الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك، وأن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن تحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، الحديث عن الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فهو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سهم، كان أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة، بينه وبين والده من العمر كما ذكر أهل السير 12 عاما، أسلم قبل أبيه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وهاجر إلى المدينة، وكان من أهل الحفظ بمكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد أتم حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عكف على قراءته وتدبره وترتيله، وكذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. ذكر أهل الصنعة أنه روى 700 حديث، وحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، وله مقام راسخ في العلم والعمل. يشهد له راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولذا هو يخبر عن نفسه بما رواه الإمام أبي داود رحمه الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، نهوا عن ذلك فأمسك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أومأ بإصبعه إلى فيه إلى فمه عليه الصلاة والسلام فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ولذا كان من المكثرين رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه انشغل بالعبادة أكثر من التحديث، وكذلك لأنه ذهب إلى مصر فقل الرواة عنه، وإلا فقد كان من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يروي قصة في تغيير اسمه رضي الله عنه عن أبيه. يقول عبد الله بن الحارث بن جزء أنهم حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة صاحب من أصحابهم، هو وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الحارث: ما اسمك؟ قال: العاص. وقال لعبد الله بن عمرو: ما اسمك؟ قال: العاص. وقال لعبد الله بن عمر: ما اسمك؟ قال: العاص. فقال: أنتم عبيد الله. قال: فخرجنا وقد غيرت أسماؤنا. غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله من هذه الأسماء التي كانت لهم. يقول مجاهد رحمه الله: رأيت عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحيفة فسألت عنها، فقال: هذه الصادقة، فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد. يعني أخذها مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما في هذه الصحيفة. وهذه الصحيفة مشهورة، صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحيفة مختلف فيها عند أهل الصنعة الحديثية، فقد ذكروا أن عمرو بن شعيب في نفسه ثقة، إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده على ما نسبه أحمد بن حنبل يكون ما يرويه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. جده هو محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومحمد هذا ليس له صحبة. لكن عندما تقرأ لرجالات الحديث والجرح والتعديل، يقول ابن القطان: إذا روى عنه ثقة فهو حجة. وقال أحمد: ربما احتججنا به. قال البخاري: رأيت أحمد وعليا يعني ابن المدينة وإسحاق وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون به. وقال أبو داود: ليس بحجة. وهكذا. فهذه الصحيفة، صحيفة عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، يحدث ويقول عنها الصادقة: فيها مكتوب ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينهما واسطة. لم يروه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه روى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كان مشهورا بالعبادة رضي الله عنه وعن أبيه. روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. تخيل، يقوم بالقرآن كل ليلة، فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته. وهذه الروايات بمجموعها. فلما وصل خبره إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تصوم الدهر؟ انظر التثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرأ القرآن كل ليلة. فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير، يعني أردت أن أطبق ما في الكتاب والسنة، أن أكون عابدا لله تبارك وتعالى، فأصوم النهار وأقوم الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن بحسبك يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. في رواية قال للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الفقه، قال: يا رسول الله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. يعني انظر إلى هذا الفقه، أنا في سن أستطيع أن أقرأ فيه القرآن في ليلة، وأن أصوم كل يوم، فدعني يا شباب يا رسول الله أستمتع بقوتي وشبابي فأغتنمها في هذه العبادة قبل أن أكبر وأضعف، أكون ضعيفا. وهذا من فقهه رضي الله عنه، والحياة فرص. فينبغي لنا نحن كذلك أن نغتنم مرحلة الشباب، مرحلة مباركة، نغتنمها في مراضي الله تبارك وتعالى. أصحابها في ظل الله تبارك وتعالى، فسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم شاب نشأ في طاعة الله، جعلني الله وإياكم منهم. فعلى الشاب أن يغتنم قوته وشبابه في قراءة القرآن قبل أن يتقادم عليه العمر، فيقل العمر ويضعف، فيغتنم شبابه، يغتنم وقته في هذه المرحلة العظيمة. انظر ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: دعني أستمتع بقوتي وشبابي، يغتنمها. وانظر إلى اللذة، اللذة في قراءة القرآن، والتلذذ بالصيام، رزقني الله وإياكم التلذذ بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: فإن لزوجك عليك حقا، لأنه زوجه أبوه من امرأة من قريش من علية القوم. وقال له: ولزوجك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: صم كذا صم كذا، حتى وهو يراجعه يريد الخير ويريد اقتناص الفرصة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصم صوم داود نبي الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال له: واقرأ القرآن في شهر، يعني تختمه في شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 20، في كل 20 يوم. قال: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7، ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. ولذا هو بعد ذلك، بعدما كبر رضي الله عنه وأرضاه، قال: فشددت فشدد علي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث البخاري ومسلم. في رواية الإمام أحمد يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة. فجاء أبوه إلى كنته إلى زوجة ابنه فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ كيف وجدت عبد الله بن عمر؟ قالت: خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا، يعني أنه لم يقربها ولم يعرف لنا فراشا، فقط صيام وصلاة. يقول عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه: فأقبل علي أبي عمرو بن العاص داهية العرب، قال فعضني بلسانه، أي سبه وشتمه، وقال له: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت وفعلت. ثم انطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الخبر من في عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال له في رواية الإمام أحمد: أتصوم النهار؟ قلت: نعم. قال: وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: لكني أصوم وأفطر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ننظر إلى ما كان عليه من العبادة رضي الله عنه وأرضاه، ونحن الواحد منا نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. يخرج، انظر، يخرج خارج بيته ويترك الزوجة أحيانا، ويكون في سمر وفي نزه وفي كذا، هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصوم ويقوم، فما بالك بالذي يتعدى. وأسأل الله جل في علاه لنا جميعا أن نعطي كل ذي حق حقه وأن يعيننا على ذلك. لذا يقول مجاهد: وكان عبد الله بن عمرو حين ضعف وكبر يصوم الأيام كذلك، يصل بعضها إلى بعض ليتقوى بذلك، ثم يفطر بعد ذلك الأيام. قال: وكان يقرأ من أحزابه كذلك من القرآن، يزيد أحيانا وينقص أحيانا، هذا بعد كبره، غير أنه يوفي به العدة إما في سبع وإما في ثلاث. ثم كان يقول بعد ذلك: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما عدل به أو عدل، لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره. مع أنه ليس صيام فرض واجب نفلا، ولكنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل العمل أدامه يديمه، ويقول عليه الصلاة والسلام: حب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فهو يريد أن يداوم ما كان يفعله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كثير البكاء. يقول يعلى بن عطاء بن أبي رباح: كان عبد الله بن عمرو يكثر من البكاء ويغلق عليه بابه ويبكي حتى رمصت عيناه من كثرة البكاء. ويذكر ابن عساكر رحمه الله قال: بينما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يصلي وهو يبكي، وقد شب القمر، ارتفع القمر، إذ مر به العلاء بن طارق فوقف العلاء هذا يسمع، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما يوقفك يا ابن أخي؟ أتعجب مني أن أبكي؟ فوالله إن هذا القمر يبكي من خشية الله، أما والله لو تعلمون علم اليقين لبكى أحدكم حتى ينقطع صوته وسجد حتى ينقطع صلبه. وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون تبكون. فهذا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لخير أعمله اليوم أحب إلي من مثليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمنا الآخرة ولا تهمنا الدنيا، وأن اليوم قد مالت بنا الدنيا. لا إله إلا الله. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتعرفون عبادة الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون الآيات والمعجزات، وينزل الخبر من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرهم. لكن بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام يكون الأعمال فيها، ومن جاء بعدهم يكون له من الأجر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما ود النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى إخوانه، فقال له الصحابة: ألسنا إخوانك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي. وذكر عليه الصلاة والسلام إخوانه أنهم لما يأتوا بعد وذكر أوصافهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إخواني لما يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض، فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وشبه لهم مثالا بما يعيشونه، يقول: أرأيتم لو أن رجلا له خيل، هذه الخيل بهم دهم سوداء، يعني ليس فيها لون آخر يخالطها، ثم بين ظهراني هذه الخيل التي تملك لونا واحدا في خيل غر محجلة، يعني فيها بياض في ناصيتها وفي قوادم أرجلها وأيديها، أليس يعرف بهذا البياض وهذا التحجيل خيله عن خيل غيره البهم الدهم السوداء؟ والجواب: نعم يعرفه، فكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف من يأتي بعده من أمته، لأنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض، وأن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعود إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كان حريصا كل الحرص على أن يكون من أهل الجنة. روى الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه في يده الشمال. طبعا هذا الحديث خلاف بين أهل العلم في صحته، لكن صححه كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومجموعة. ثم كان من الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فخرج ذلكم الرجل مثل المرة الأولى هو نفسه. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المقالة الأولى: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج ذلكم الرجل نفسه على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال له لما وصل إلى بيته، قال له: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاث ليالي ما أبيت عند أبي، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث ليال فعلت. قال: نعم، وهم أهل الجود والكرم. يقول الراوي أنس رضي الله عنه وأرضاه: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل، يعني ما عنده ذلك القيام من الليل، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، يعني إذا استيقظ وانتبه ذكر الله عز وجل. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به. انظر، يريد أن يقتدي بهذا الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغك ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا ابن أخي، والله ما هو إلا ما رأيت، يعني ما قال أنا كذا وأنا عندي خبيئة وأنا وأنا، قال: ما هو إلا ما رأيت. فأراد عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن ينصرف، فلما كان في طريق انصرافه دعاه ذلكم الرجل فقال له: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. انظر إلى صفاء القلوب. ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فتفطن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. عندما تكون سليم الصدر لا تحمل غشا ولا حقدا ولا ضغائن على أحد من المسلمين هنيئا لك، إلا ما كان لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، كأن تبغض مبتدعا على بدعته هكذا، فإن تركها فهو أخ لك. وكذلك لا تحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، لأن الله هو الذي تولى قسمة ذلك. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن صفاء القلوب صفة وهبة من الله تبارك وتعالى. أسأل الله يجعلنا من أهل القلوب السليمة، أهل القلوب الصافية التي لا تحمل لأحد من المسلمين حقدا ولا ضغائن ولا غشا، إلا بموجب لنا من الله عز وجل فيه برهان، فنحب في الله ونبغض في الله. أما من أجل حطام الدنيا وحظوظها فنسأل الله السلامة والعافية. لا يحسد أحدا. مر معنا بأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان كثير البكاء من خشية الله تعالى، ومنذ أن دخل عبد الله بن عمرو في الإسلام وقلبه مضاء بنور الله، كان رضي الله عنه وأرضاه ذا مكانة عالية بين العابدين والزاهدين والمتواضعين والخاشعين، رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وإلى جانب ذلك كان كريما آية في الكرم، وقد ورث له أبوه من المال ما ورث، رضي الله عنه وعن أبيه. ذكر أبو نعيم في الحلية وغيره قال سليمان بن ربيعة يتحدث عن أن عبد الله بن عمرو بن العاص حج في إمرة معاوية، في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه خال المؤمنين، ومعه المنتصر بن الحارث الضبي في عصابة مجموعة من قراء أهل البصرة. انظر إلى اختيار الأصحاب واختيار. فقالوا والله لا نرجع حتى نلقى رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مرضيا يحدثنا بحديث. وانظر إلى النية الصالحة في الرحلة. فسألوا ولم يزالوا يسألون حتى حدثوا أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نازل في أسفل مكة، في أسفل مكة. تفرحوا بذلك وعمدوا إليه. قالوا فإذا نحن بثقل عظيم يرتحلون. الآن رأوا قافلة عظيمة 300 راحلة، منها 100 راحلة و200 زاملة، زاملة البعير القوي. فسألوا لمن هذا الثقل؟ فقالوا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقالوا أكل هذا له؟ وكنا نحدث أنه من أشد الناس تواضعا. فقيل لهم: أما هذه المئة راحلة فلإخوانه يحملهم عليها، يعني من قرابته من أصحابه ممن يعرفه فلإخوانه يحملهم عليها، وأما المئتان الزاملة فلمن نزل عليه من أهل الأمصار له ولأضيافه. هذه لمن نزل عليه ولمن جاء معهم من أضيافهم. قال: فعجبنا من ذلك عجبا شديدا. فقالوا: لا تعجبوا من هذا، فإن عبد الله بن عمرو رجل غني، وإنه يرى حقا عليه أن يكثر من الزاد لمن نزل عليه من الناس. فهذه الرفقة الرفقة الآن قالوا: دلونا عليه. فقالوا: إنه في المسجد الحرام. فانطلقنا نطلبه حتى وجدناه خلف الكعبة جالسا، رجل قصير أرمص بين بردين وعمامة وليس عليه قميص قد علق عليه في شماله. انظر مع هذا الذي يجود به ويكرم به غيره في تواضع حتى في لبسه، رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. يذكر عبيد بن سعيد، هذه ذكرها الذهبي في السير رحمه الله، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المسجد الحرام، والكعبة محترقة حينما ذهب جيش حسين بن نمير، وكذلك تتناثر حجارتها. فوقف هنالك وبكى حتى يقول عبيد بن سعيد: حتى إني لأنظر إلى دموعه تسيل على وجنتيه. فقال: أيها الناس، والله لو أن أبا هريرة أخبركم أنكم قاتلوا ابن نبيكم ومحرقوا بيت ربكم لقلتم: ما أحد أكذب من أبي هريرة، فقد فعلتم. وهذا مصداق ما قاله أبو هريرة، أنه بث جرابا، وجرابا لو بثه لقطع هذا البلعوم. وهذا مما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وهو ينظر إلى الكعبة وقد أصيبت واحترق جزء منها وتناثرت بعض حجارتها، يقول لهم: والله لو أن أبا هريرة أخبركم أنكم قاتلوا ابن نبيكم ومحرقوا بيت ربكم لقلتم: ما أحد أكذب من أبي هريرة، فقد فعلتم. وله من الكلمات والجمل العظيمة، منها قوله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين: لو تعلمون حق العلم لسجدتم حتى تنقصف ظهوركم، ولصرختم حتى تنقطع أصواتكم، فابكوا فإن لم تجدوا البكاء فتباكوا. والله وينبغي لنا أن نتنبه. فهذه من الوصايا العظيمة المستمدة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. بل يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لأن أدمع دمعة من خشية الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. ألف دينار، هذا المبلغ العظيم، لمكانة الدمعة من خشية الله تبارك وتعالى، ولمقام صاحبها عند الله. فعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وكذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فينبغي لنا أن نجعل لنا طرفا من هذا، وأن نحرص على أن نكون ممن يكون له فرصة أن يبكي شوقا إلى الله عز وجل، فرحا بما عند الله عز وجل من النعيم، وكذلك فرقا وخوفا مما أعد الله عز وجل لمن عصاه، إن بطش ربك لشديد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ، افتتح سورة النساء، في آخر الحديث يقول عبد الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. فلنجلس مع أنفسنا جلسة محاسبة قبل الحساب، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. فهنا يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لأن أدمع دمعة من خشية الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. ويقول رضي الله عنه أرضاه لأن أكون عاشر عشرة مساكين يوم القيامة أحب إلي من أن أكون عاشر عشرة أغنياء، فإن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. يتصدق يمينا وشمالا، ينفق المال في مراضي الله تبارك وتعالى. أما أهل الشح والبخل نسأل الله السلامة والعافية، فإنهم في حساب شديد يوم القيامة. قال رجل لعبد الله بن عمرو بن العاص ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ألك امرأة تأوي إليها؟ فقال نعم. فقال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت إذن من الأغنياء، فقال له أضاف على ذلك فإن لي خادما مع الزوجة مع المسكن لي من يخدمني. قال فأنت من الملوك، فعلى كل واحد منا أن ينظر إلى النعم التي ينعم بها التي لا تحصى، وأن يحمد الله تبارك وتعالى بعدد أنفاسه، لأن أحب عباد الله إلى الله الحمادون، من يكثر الحمد والشكر لله تبارك وتعالى بقلبه وبلسانه وبجوارحه. نعود إلى أقوال هذا الصحابي الجليل، منها قوله رضي الله عنه وأرضاه: جلست من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ما جلست منه مجلسا قبله ولا بعده، فغبطت نفسي فيه ما غبطت نفسي في ذلك المجلس. والله وهنيئا هنيئا له رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا برؤية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، أسأل الله ذلك، وأن يجمعنا بصحابة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة رضوان الله عليهم أجمعين على سرر متقابلين. من أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها، فلنكن من أهل الطيب في القول في الفعل، من أهل حسن التعامل، من أهل الأخلاق الحسنة، فأقرب الناس مجلسا من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسننا أخلاقا. نسأل الله أن نكون من أقرب الناس مجلسا من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه وأرضاه: دع ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن ورقك أو ورقك، ورق الورق الفضة المال. دع ما لست منه في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دع يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما في اللفظة، ولا تنطق فيما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ألا يتدخل في شيء ليس من شؤونه. واخزن لسانك، احبسه كما تخزن ورقك، الورق الفضة تحافظ عليه، تبعده عن أيدي السراق، تضعه في حرز، هكذا اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه وقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: من سقى مسلما شربة ماء باعده الله من جهنم شوط فرس، يعني مسافة التي يعدوها في الفرس. وكم من فضل للسقيا، وأن تعطي مسلما ما تطعمه به أو تسقيه، وخاصة في هذا الشهر شهر رمضان، فينبغي لنا أن نكون من أهل الإحسان، جعلنا الله جميعا من أهل الإحسان. أورد ابن الأثير رحمه الله بسنده أنه عن إسماعيل بن رجاء بن حيوة عن أبيه قال: كنت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حلقة فيها أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فمر بنا حسين بن علي رضي الله عنهما، الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانته مع أخيه الحسن رضي الله عنه، فسلم الحسن الحسين فرد القوم السلام، فسكت عبد الله حتى فرغوا يعني من ردهم للسلام، فرفع صوته وقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل على القوم فقال: ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قالوا: بلى. قال: هو هذا الماشي، يقصد الحسين ابن علي رضي الله عنهما عن الصحابة أجمعين، هذا الماشي ما كلمني كلمة منذ ليالي صفين، المعركة التي وقعت بين علي وبين معاوية وشارك فيها بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وغفر الله لنا ولهم أجمعين. قال: ولأن يرضى عني يعني الحسين بن علي أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم يعني كرائم الإبل وأغلاها عند أهلها. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله: ألا تعتذر إليه؟ تذهب تعتذر؟ قال: بلى. فأخذا موعدا، تواعدا أن يغدوا إليه، فغدا رجاء بن حيوة هذا معهما، فاستأذن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فأذن له فدخل على الحسين ابن علي رضي الله عنهما، ثم استأذن لعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو كان مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فلم يزل به حتى أذن له. في النفوس ما فيها رضي الله عنهم أجمعين. فلما دخل أبو سعيد قال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لما مررت بنا أمس فأخبره ما قال عبد الله بن عمرو أنه أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. فقال الحسين بن علي رضي الله عنهما: أعلمت يا عبد الله أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: فما حملك على أن قاتلتني وأبي يوم صفين؟ يعني كنت في صف معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فوالله لأبي كان خيرا مني، وهو بالفعل خير من الحسين بن علي، هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال له عبد الله بن عمرو: أجل، ولكن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عبد الله يقوم الليل ويصوم النهار، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، صلي ونم وصم وأفطر وأطع عمرا، أطع أباك. قال: فلما كان يوم صفين أقسم علي فخرجت، أقسم عليه أبوه أن يخرج معه، فخرج مع أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، ثم قال: أما والله ما اخترطت سيفا، ما أخرج سيف، ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم رضي الله عنه وأرضاه. إذن ينبغي لنا أن نحفظ ألسنتنا عما جرى بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تحملنا العاطفة في حبنا لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب البعض الآخر، نعوذ بالله من ذلك. إنما نترضى عنهم جميعا، رضي الله عنهم وأرضاهم. ونرى أن بعضهم أصاب واجتهد فله أجران، وبعضهم اجتهد فأخطأ وله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فاحذر كل الحذر أن تأخذك العاطفة فتسب صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قاتل صحابيا آخر. إياك إياك، فتأتي يوم القيامة ويكون القصاص، يكون خصما لك هذا الصحابي. نحذر كل الحذر، نترضى عنهم أجمعين. ونقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما معناه: أولئك أقوام، قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم، يعني ما قاتلنا معهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. هكذا يكون العاقل منا، وأنهم بشر من البشر، ليسوا بمعصومين، وأن الواحد منهم له فضل الصحبة لا يعدلها شيء. توفي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قيل سنة 65، وهو يومئذ ابن 72 سنة. فرضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. اللهم اجعل قلوبنا سليمة، جعلنا من أهل القلوب الصافية المحبة لك يا الله، والمحبة لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، المحبة لأصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك، وأن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن تحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، الحديث عن الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فهو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سهم، كان أصغر من أبيه ب12 سنة، بينه وبين والده من العمر كما ذكر أهل السير 12 عاما. أسلم قبل أبيه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وهاجر إلى المدينة، وكان من أهل الحفظ بمكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد أتم حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عكف على قراءته وتدبره وترتيله، وكذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ذكر أهل الصنعة أنه روى 700 حديث، وحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، وله مقام راسخ في العلم والعمل. يشهد له راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولذا هو يخبر عن نفسه بما رواه الإمام أبي داود رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، نهوا عن ذلك فأمسك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أومأ بإصبعه إلى فيه إلى فمه عليه الصلاة والسلام فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ولذا كان من المكثرين رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه انشغل بالعبادة أكثر من التحديث، وكذلك لأنه ذهب إلى مصر فقل الرواة عنه، وإلا فقد كان من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يروي قصة في تغيير اسمه رضي الله عنه عن أبيه، يقول عبد الله بن الحارث بن جزء أنهم حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة صاحب من أصحابهم، هو وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الحارث: ما اسمك؟ قال: العاص. وقال لعبد الله بن عمرو: ما اسمك؟ قال: العاص. وقال لعبد الله بن عمر: ما اسمك؟ قال: العاص. فقال: أنتم عبيد الله. قال: فخرجنا وقد غيرت أسماؤنا. غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله من هذه الأسماء التي كانت لهم. يقول مجاهد رحمه الله: رأيت عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحيفة فسألت عنها، فقال: هذه الصادقة، فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد. يعني أخذها مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما في هذه الصحيفة، وهذه الصحيفة مشهورة، صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحيفة مختلف فيها عند أهل الصنعة الحديثية، فقد ذكروا أن عمرو بن شعيب في نفسه ثقة، إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده على ما نسبه أحمد بن حنبل يكون ما يرويه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. جده هو محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومحمد هذا ليس له صحبة، لكن عندما تقرأ لرجالات الحديث والجرح والتعديل يقول ابن القطان إذا روى عنه ثقة فهو حجة. وقال أحمد ربما احتججنا به، قال البخاري رأيت أحمد وعليا يعني ابن المدينة وإسحاق وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون به، وقال أبو داود ليس بحجة، وهكذا. فهذه الصحيفة صحيفة عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، يحدث ويقول عنها الصادقة، فيها مكتوب ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينهما واسطة، لم يروه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه روى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كان مشهورا بالعبادة رضي الله عنه وعن أبيه. روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. تخيل يقوم بالقرآن كل ليلة، فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته. وهذه الروايات بمجموعها. فلما وصل خبره إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال له ألم أخبر أنك تصوم الدهر؟ انظر التثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرأ القرآن كل ليلة. فقلت بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير، يعني أردت أن أطبق ما في الكتاب والسنة، أن أكون عابدا لله تبارك وتعالى، فأصوم النهار وأقوم الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن بحسبك يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. في رواية قال للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الفقه، قال يا رسول الله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي. يعني انظر إلى هذا الفقه، أنا في سن أستطيع أن أقرأ فيه القرآن في ليلة وأن أصوم كل يوم، فدعني يا شباب يا رسول الله أستمتع بقوتي وشبابي فأغتنمها في هذه العبادة قبل أن أكبر وأضعف أكون ضعيفا. وهذا من فقهه رضي الله عنه، والحياة فرص، فينبغي لنا نحن كذلك أن نغتنم مرحلة الشباب، مرحلة مباركة نغتنمها في مراضي الله تبارك وتعالى. أصحابها في ظل الله تبارك وتعالى، فسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم شاب نشأ في طاعة الله جعلني الله وإياكم منهم. فعلى الشاب أن يغتنم قوته وشبابه في قراءة القرآن قبل أن يتقادم عليه العمر فيقل العمر ويضعف، فيغتنم شبابه، يغتنم وقته في هذه المرحلة العظيمة. انظر ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: دعني أستمتع بقوتي وشبابي يغتنمها. وانظر إلى اللذة، اللذة في قراءة القرآن والتلذذ بالصيام، رزقني الله وإياكم التلذذ بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: فإن لزوجك عليك حقا، لأنه زوجه أبوه من امرأة من قريش من علية القوم. وقال له: ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: صم كذا صم كذا، حتى وهو يراجعه يريد الخير ويريد اقتناص الفرصة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصم صوم داود نبي الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال له: واقرأ القرآن في شهر، يعني تختمه في شهر. قال: قلت يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 20، في كل 20 يوم. قال: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قال: قلت يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7، ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. ولذا هو بعد ذلك، بعدما كبر رضي الله عنه وأرضاه، قال: فشددت فشدد علي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث البخاري ومسلم. في رواية الإمام أحمد يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة. فجاء أبوه إلى كنته إلى زوجة ابنه، فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ كيف وجدت عبد الله بن عمر؟ قالت: خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا، يعني أنه لم يقربها ولم يعرف لنا فراشا، فقط صيام وصلاة. يقول عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه: فأقبل علي أبي عمرو بن العاص داهية العرب، قال: فعضني بلسانه، أي سبه وشتمه، وقال له: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب، فعضلتها وفعلت وفعلت. ثم انطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الخبر من في عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال له في رواية الإمام أحمد: أتصوم النهار؟ قلت: نعم. قال: وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: لكني أصوم وأفطر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا ننظر إلى ما كان عليه من العبادة رضي الله عنه وأرضاه، ونحن الواحد منا نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، يخرج، انظر، يخرج خارج بيته ويترك الزوجة أحيانا، ويكون في سمر وفي نزهة وفي كذا، هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصوم ويقوم، فما بالك بالذي يتعدى؟ وأسأل الله جل في علاه لنا جميعا أن نعطي كل ذي حق حقه، وأن يعيننا على ذلك. لذا يقول مجاهد: وكان عبد الله بن عمرو حين ضعف وكبر يصوم الأيام كذلك، يصل بعضها إلى بعض ليتقوى بذلك، ثم يفطر بعد ذلك الأيام. قال: وكان يقرأ من أحزابه كذلك، من القرآن، يزيد أحيانا وينقص أحيانا، هذا بعد كبره، غير أنه يوفي به العدة إما في سبع وإما في ثلاث. ثم كان يقول بعد ذلك: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما عدل به أو عدل، لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره. مع أنه ليس صيام فرض واجب نفلا، ولكنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل العمل أدامه يديمه، ويقول عليه الصلاة والسلام: حب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فهو يريد أن يداوم ما كان يفعله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كثير البكاء. يقول يعلى بن عطاء بن أبي رباح: كان عبد الله بن عمرو يكثر من البكاء ويغلق عليه بابه ويبكي حتى رمصت عيناه من كثرة البكاء. ويذكر ابن عساكر رحمه الله قال: بينما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يصلي وهو يبكي، وقد شب القمر، ارتفع القمر، إذ مر به العلاء بن طارق فوقف العلاء هذا يسمع، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما يوقفك يا ابن أخي؟ أتعجب مني أن أبكي؟ فوالله إن هذا القمر يبكي من خشية الله. أما والله لو تعلمون علم اليقين لبكى أحدكم حتى ينقطع صوته، وسجد حتى ينقطع صلبه. وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون تبكون. فهذا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لخير أعمله اليوم أحب إلي من مثليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمنا الآخرة ولا تهمنا الدنيا، وأن اليوم قد مالت بنا الدنيا. لا إله إلا الله. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعرفون عبادة الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون الآيات والمعجزات، وينزل الخبر من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرهم، لكن بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام يكون الأعمال فيها، ومن جاء بعدهم يكون له من الأجر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما ود النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى إخوانه فقال له الصحابة: ألسنا إخوانك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي. وذكر عليه الصلاة والسلام إخوانه أنهم لما يأتوا بعد وذكرهم وذكر أوصافهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: إخواني لما يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وشبه لهم مثالا بما يعيشونه، يقول: أرأيتم لو أن رجلا له خيل، هذه الخيل بهم دهم سوداء، يعني ليس فيها لون آخر يخالطها، ثم بين ظهراني هذه الخيل التي تملك لونا واحدا في خيل غر محجلة، يعني فيها بياض في ناصيتها وفي قوادم أرجلها وأيديها، أليس يعرف بهذا البياض وهذا التحجيل خيله عن خيل غيره البهم الدهم السوداء؟ والجواب: نعم يعرفه، فكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف من يأتي بعده من أمته، لأنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض، وأن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعود إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كان حريصا كل الحرص على أن يكون من أهل الجنة. روى الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علق نعليه في يده الشمال. طبعا هذا الحديث خلاف بين أهل العلم في صحته، لكن صححه كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومجموعة. ثم كان من الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فخرج ذلكم الرجل مثل المرة الأولى هو نفسه. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المقالة الأولى: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج ذلكم الرجل نفسه على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال له لما وصل إلى بيته، قال له: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاث ليالي ما أبيت عند أبي، فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي الثلاث ليال فعلت. قال نعم، وهم أهل الجود والكرم. يقول الراوي أنس رضي الله عنه وأرضاه: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل، يعني ما عنده ذلك القيام من الليل، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، يعني إذا استيقظ وانتبه ذكر الله عز وجل. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله، قلت يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، انظر يريد أن يقتدي بهذا الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغك ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا ابن أخي والله ما هو إلا ما رأيت، يعني ما قال أنا كذا وأنا عندي خبيئة وأنا قال ما هو إلا ما رأيت. فأراد عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن ينصرف، فلما كان في طريق انصرافه دعاه ذلكم الرجل فقال له: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. انظر إلى صفاء القلوب. ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فتفطن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. عندما تكون سليم الصدر لا تحمل غشا ولا حقدا ولا ضغائن على أحد من المسلمين هنيئا لك، إلا ما كان لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، كأن تبغض مبتدعا على بدعته هكذا، فإن تركها فهو أخ لك. وكذلك لا تحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، لأن الله هو الذي تولى قسمة ذلك. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن صفاء القلوب صفة وهبة من الله تبارك وتعالى، أسأل الله يجعلنا من أهل القلوب السليمة، أهل القلوب الصافية التي لا تحمل لأحد من المسلمين حقدا ولا ضغائن ولا غشا إلا بموجب لنا من الله عز وجل فيه برهان، فنحب في الله ونبغض في الله. أما من أجل حطام الدنيا وحظوظها فنسأل الله السلامة والعافية. لا يحسد أحدا. مر معنا بأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان كثير البكاء من خشية الله تعالى، ومنذ أن دخل عبد الله بن عمرو في الإسلام وقلبه مضاء بنور الله، كان رضي الله عنه أرضاه ذا مكانة عالية بين العابدين والزاهدين والمتواضعين والخاشعين، رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وإلى جانب ذلك كان كريما آية في الكرم، وقد ورث له أبوه من المال ما ورث، رضي الله عنه عن أبيه. ذكر أبو نعيم في الحلية وغيره، قال سليمان بن ربيعة: يتحدث عن أن عبد الله بن عمرو بن العاص حج في إمرة معاوية، في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، خال المؤمنين، ومعه المنتصر بن الحارث الضبي في عصابة مجموعة من قراء أهل البصرة. انظر إلى اختيار الأصحاب واختيار. فقالوا: والله لا نرجع حتى نلقى رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مرضيا يحدثنا بحديث. وانظر إلى النية الصالحة في الرحلة. فسألوا ولم يزالوا يسألون حتى حدثوا أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نازل في أسفل مكة، في أسفل مكة. ففرحوا بذلك وعمدوا إليه. قالوا: فإذا نحن بثقل عظيم يرتحلون الآن، رأوا قافلة عظيمة 300 راحلة، منها 100 راحلة و200 زاملة، زاملة البعير القوي. فسألوا: لمن هذا الثقل؟ فقالوا: لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقالوا: أكل هذا له؟ وكنا نحدث أنه من أشد الناس تواضعا. فقيل لهم: أما هذه 100 راحلة فلإخوانه يحملهم عليها، يعني من قرابته من أصحابه ممن يعرفه، فلإخوانه يحملهم عليها، وأما 200 الزاملة فلمن نزل عليه من أهل الأمصار له ولأضيافه، هذه لمن نزل عليه ولمن جاء معهم من أضيافهم. قال: فعجبنا من ذلك عجبا شديدا. فقالوا: لا تعجبوا من هذا، فإن عبد الله بن عمرو رجل غني، وإنه يرى حقا عليه أن يكثر من الزاد لمن نزل عليه من الناس. فهذه الرفقة الرفقة الآن قالوا: دلونا عليه. فقالوا: إنه في المسجد الحرام. فانطلقنا نطلبه حتى وجدناه خلف الكعبة جالسا، رجل قصير أرمص بين بردين وعمامة وليس عليه قميص، قد علق نعليه في شماله. انظر مع هذا الذي يجود به ويكرم به غيره في تواضع حتى في لبسه، رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. يذكر عبيد بن سعيد، هذه ذكرها الذهبي في السير رحمه الله، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المسجد الحرام، والكعبة محترقة حينما ذهب جيش حسين بن نمير، وكذلك تتناثر حجارتها، فوقف هنالك وبكى حتى يقول عبيد بن سعيد: حتى إني لأنظر إلى دموعه تسيل على وجنتيه. فقال: أيها الناس، والله لو أن أبا هريرة أخبركم أنكم قاتلوا ابن نبيكم ومحرقوا بيت ربكم لقلتم ما أحد أكذب من أبي هريرة، فقد فعلتم. وهذا مصداق ما قاله أبو هريرة، أنه بث جرابا، وجرابا لو بثه لقطع هذا البلعوم. وهذا مما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وهو ينظر إلى الكعبة وقد أصيبت واحترق جزء منها وتناثرت بعض حجارتها، يقول لهم: والله لو أن أبا هريرة أخبركم أنكم قاتلوا ابن نبيكم ومحرقوا بيت ربكم لقلتم ما أحد أكذب من أبي هريرة، فقد فعلتم. وله من الكلمات والجمل العظيمة، منها قوله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين: لو تعلمون حق العلم لسجدتم حتى تنقصف ظهوركم، ولصرختم حتى تنقطع أصواتكم، فابكوا فإن لم تجدوا البكاء فتباكوا. والله وينبغي لنا أن نتنبه. فهذه من الوصايا العظيمة المستمدة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. بل يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لأن أدمع دمعة من خشية الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. ألف دينار، هذا المبلغ العظيم، لمكانة الدمعة من خشية الله تبارك وتعالى، ولمقام صاحبها عند الله. فعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وكذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فينبغي لنا أن نجعل لنا طرفا من هذا، وأن نحرص على أن نكون ممن يكون له فرصة أن يبكي شوقا إلى الله عز وجل، فرحا بما عند الله عز وجل من النعيم، وكذلك فرقا وخوفا مما أعد الله عز وجل لمن عصاه، إن بطش ربك لشديد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي، فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ، افتتح سورة النساء في آخر الحديث يقول عبد الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. فلنجلس مع أنفسنا جلسة محاسبة قبل الحساب، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. فهنا يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لأن أدمع دمعة من خشية الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. ويقول رضي الله عنه أرضاه لأن أكون عاشر عشرة مساكين يوم القيامة أحب إلي من أن أكون عاشر عشرة أغنياء، فإن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. يتصدق يمينا وشمالا، ينفق المال في مراضي الله تبارك وتعالى. أما أهل الشح والبخل نسأل الله السلامة والعافية فإنهم في حساب شديد يوم القيامة. قال رجل لعبد الله بن عمرو بن العاص ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ألك امرأة تأوي إليها؟ فقال نعم. فقال ألك مسكن تسكن؟ قال نعم. قال فأنت إذا من الأغنياء؟ فقال له أضاف على ذلك فإن لي خادما مع الزوجة مع المسكن، لي من يخدمني. قال فأنت من الملوك، فعلى كل واحد منا أن ينظر إلى النعم التي ينعم بها التي لا تحصى، وأن يحمد الله تبارك وتعالى بعدد أنفاسه، لأن أحب عباد الله إلى الله الحمادون، من يكثر الحمد والشكر لله تبارك وتعالى بقلبه وبلسانه وبجوارحه. نعود إلى أقوال هذا الصحابي الجليل، منها قوله رضي الله عنه وأرضاه جلست من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ما جلست منه مجلسا قبله ولا بعده، فغبطت نفسي فيه ما غبطت نفسي في ذلك المجلس. والله وهنيئا هنيئا له رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا برؤية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، أسأل الله ذلك، وأن يجمعنا بصحابة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة رضوان الله عليهم أجمعين على سرر متقابلين. من أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها، فلنكن من أهل الطيب في القول في الفعل، من أهل حسن التعامل، من أهل الأخلاق الحسنة، فأقرب الناس مجلسا من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسننا أخلاقا. نسأل الله أن نكون من أقرب الناس مجلسا من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه أرضاه: دع ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن ورقك أو ورقك، ورق الورق الفضة المال. دع ما لست منه في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دع يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما في اللفظة، ولا تنطق فيما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ألا يتدخل في شيء ليس من شؤونه. واخزن لسانك، احبسه كما تخزن ورقك، الورق الفضة، تحافظ عليه، تبعده عن أيدي السراق، تضعه في حرز، هكذا اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه وقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: من سقى مسلما شربة ماء باعده الله من جهنم شوط فرس، يعني مسافة التي يعدوها في الفرس. وكم من فضل للسقيا، وأن تعطي مسلما ما تطعمه به أو تسقيه، وخاصة في هذا الشهر شهر رمضان. فينبغي لنا أن نكون من أهل الإحسان، جعلنا الله جميعا من أهل الإحسان. أورد ابن الأثير رحمه الله بسنده أنه عن إسماعيل بن رجاء بن حيوة عن أبيه قال: كنت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حلقة فيها أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فمر بنا حسين بن علي رضي الله عنهما، الحسين بن علي بن أبي طالب، صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانته مع أخيه الحسن رضي الله عنه. فسلم الحسن الحسين فرد القوم السلام، فسكت عبد الله حتى فرغوا، يعني من ردهم للسلام، فرفع صوته وقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل على القوم فقال: ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قالوا: بلى. قال: هو هذا الماشي، يقصد الحسين ابن علي رضي الله عنهما، عن الصحابة أجمعين، هذا الماشي ما كلمني كلمة منذ ليالي صفين، المعركة التي وقعت بين علي وبين معاوية، وشارك فيها بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وغفر الله لنا ولهم أجمعين. قال: ولأن يرضى عني، يعني الحسين بن علي، أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم، النعم يعني كرائم الإبل وأغلاها عند أهلها. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله: ألا تعتذر إلي؟ تذهب تعتذر؟ قال: بلى. فأخذا موعدا، تواعدا أن يغدوا إليه، فغدا رجاء بن حيوة هذا معهما، فاستأذن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فأذن له فدخل على الحسين ابن علي رضي الله عنهما، ثم استأذن لعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو كان مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فلم يزل به حتى أذن له. في النفوس ما فيها رضي الله عنهم أجمعين. فلما دخل أبو سعيد قال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لما مررت بنا أمس، فأخبره ما قال عبد الله بن عمرو أنه أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. فقال الحسين بن علي رضي الله عنهما: أعلمت يا عبد الله أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: فما حملك على أن قاتلتني وأبي يوم صفين؟ يعني كنت في صف معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فوالله لأبي كان خيرا مني، وهو بالفعل خير من الحسين بن علي، هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال له عبد الله بن عمرو: أجل، ولكن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عبد الله يقوم الليل ويصوم النهار. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، صلي ونم وصم وأفطر وأطع عمرا، أطع أباك. قال: فلما كان يوم صفين أقسم علي فخرجت، أقسم عليه أبوه أن يخرج معه، فخرج مع أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، ثم قال: أما والله ما اخترطت سيفا، ما أخرج سيف، ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم، رضي الله عنه وأرضاه. إذن ينبغي لنا أن نحفظ ألسنتنا عما جرى بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تحملنا العاطفة في حبنا لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب البعض الآخر، نعوذ بالله من ذلك. إنما نترضى عنهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، ونرى أن بعضهم أصاب واجتهد فله أجران، وبعضهم اجتهد فأخطأ وله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فاحذر كل الحذر أن تأخذك العاطفة فتسب صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قاتل صحابيا آخر. إياك فتأتي يوم القيامة ويكون القصاص، يكون خصما لك هذا الصحابي. نحذر كل الحذر، نترضى عنهم أجمعين، ونقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما معناه: أولئك أقوام، قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم، يعني ما قاتلنا معهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. هكذا يكون العاقل منا، وأنهم بشر من البشر، ليسوا بمعصومين، وأن الواحد منهم له فضل الصحبة لا يعدلها شيء. توفي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى سنة 65، وهو يومئذ ابن 72 سنة. فرضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. اللهم اجعل قلوبنا سليمة، اجعلنا من أهل القلوب الصافية المحبة لك يا الله، والمحبة لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. المحبة لأصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.